الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد، هذا هو المجلس 20 من مجالس القراءة في تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمه الله، ونحن في ليلة 24 من رمضان عام 36 و400 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا بحمد الله وقوته وحوله في إلى على سورة الجاثية، فنبدأ بإذن الله جل وعلا من سورة الجاثية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا ولوالديه والحاضرين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة الجاثية مكية، وهي 37 آية. قال ابن كثير: يشهد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وهذا بضيائه. وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه، وسماه رزقا لأنه به يحصل الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله عز وجل: وتصريف الرياح، أي جنوبا وشمالا ودبورا وصبا برية وبحرا.
ودبورا وصبا، صبا والدبور، لأن أنواع الرياح إما جنوبية أو شمالية أو دبور أو صبا. نعم، شمال أو دبور أو صبا. نعم.
قال: ودبورا وصبا وبرية وبحرية ليلية ونهارية، ومنها ما هو للمطر، ومنها ما هو للقاح، ومنها ما هو غذاء للأرواح، ومنها ما هو عقيم لا ينتج. وقال سبحانه وتعالى: أولا لآيات للمؤمنين ثم يوقنون ثم يعقلون، وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة، وهو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
يعني الحقيقة قول الحافظ ابن كثير: وقال سبحانه وتعالى أولا للمؤمنين ثم يوقنون ثم يعقلون، وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. في الحقيقة أن هذا فيه نظر يا أخوان. لماذا فيه نظر؟ الإيمان أشرف شيء، وش فائدة التعقل ها والتيقن بدون إيمان؟ فيقال ما يعني، أنا أظن أن هذا النقل فيها نظر، إما في خطأ في الطباعة ولا، لأنه وهو ترق من حال شريف إلى ما هو دونه، مو إلى ما هو أشرف منه وأعلى. لأن لاحظ الآن: الآيات للمؤمنين، بعدين يوقنون، من اللي ما يوقن؟ ها؟ المنافق. ومن الذي لا يعقل؟ الكافر. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالآية فيها إشارة إلى الأصناف الثلاثة: أهل الإيمان،
ترتيب الآية يوقنون ثم يعقلون ثم يؤمنون.
لا، في الآية أول شيء للمؤمنين،
هو في النقل قال هكذا، لكن في الآية،
لا، في الآية هكذا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، بعدين يوقنون، بعدين يعقلون. لا لا، قبلها: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين أول شيء، بعدين لقوم يوقنون، بعدين لقوم يعقلون. فهمتم وجه الاعتراض ولا لا؟ ترى عادي تقولون أنت غلط يا الشيخ، ما في شيء، المهم ابن كثير يطلع صح. قول: إيه، ترقي من الإيمان إلى ما هو أعلى وأشرف. الآن الترقي فوقه اليقين، فوقه التعقل؟ لا أبدا، الإيمان أشرف شيء. فهمت قصدي؟ لذلك الله طلب من المنافقين
أن يتركوا الريب والشك وأن يوقنوا، وطلب من الكافرين يتركوا التجهل وأن يعقلوا، والمؤمن لا. إذن الآية الأولى خطاب للمؤمنين، والثانية خطاب للمنافقين، والثالثة خطاب للكافر. نافسة زين يا في التقاء ما يمنع، لكن المقصود أن الآية فيها ترقي من أعلى الكمالات التي حصلت للمؤمنين ثم لما هو أدون ثم لما هو أدل. نعم لو كان في العكس كان صحيح. نعم حسن.
قال ابن كثير يقول تعالى تلك آيات الله يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات نتلوها عليك بالحق أي متضمنة الحق من الحق، فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم، أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقلبه كفر بآيات الله. ولهذا قال يسمع آيات الله تتلى عليه أي تقرأ عليه ثم يصر أي على كفره وجحوده استكبارا وعنادا كأن لم يسمعها أي كأنه ما سمعها، فبشر بعذاب أليم فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذابا أليما موجعا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا سخريا وهزوا أولئك لهم عذاب مهين، أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال من ورائهم جهنم، أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أي ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا ولهم عذاب عظيم. ثم قال تبارك وتعالى هذا هدى يعني القرآن والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
يا أحمد إيش موجود في ابن كثير؟ لا سكره. إذن المؤاخذة على ابن كثير الله المستعان. نعم لعل له وجه احنا ما اطلعنا عليه، لكن في الظاهر انه خطا. ممكن هذا زين، هذا تأويل طيب. نعم.
قال ابن كثير يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لتجري الفلك وهي السفن فيه بأمره تعالى، فإنه هو الذي أمر البحر بحملها ولتبتغوا من فضله أي في المتاجر والمكاسب ولعلكم تشكرون، أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. ثم قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه، ولهذا قال جميعا منه أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك ما قال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي ليصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم، وكان هذا في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك التأليف لهم، ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. وقال البغوي قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمته. قال ابن كثير وقوله تبارك وتعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله عز وجل مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة، ولهذا قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسنت. البث موجود؟ زين. مش لا يخلص البطارية. ركب أحسن. أحسنت. ها؟ إيه؟ التجلد يعني إنسان يجيه الآلام ويتحمل، نعم. وأما الجهاد فهو أن الإنسان يدافع، نعم. هذا يعني ما يريد النسخ، لكن يريد هذه في حالة وهذه في حالة. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، هل يقال الجهاد لا لا، الجهاد عام، لكن الجلاد شيء خاص في مقابل تحمل الأذى. نعم.
قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ولقد آتينا قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ولقد آتينا يا محمد بني إسرائيل الكتاب يعني التوراة والإنجيل والحكم يعني الفهم بالكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. قال ابن عباس لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحب إليه منهم. وعن قتالة قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، والشريعة الفرائض والحدود والأمر والنهي فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
إذا كان الله عز وجل فضل بني إسرائيل على العالمين في زمانهم على ما ذكر عنهم فإيش نستفيد من هذا؟ أن من سواهم كانوا أشد ضلالة. إذا كان هؤلاء الذين فضلهم الله هذا حالهم الذي ذكره الله لنا، فكيف بالمفضل عليهم؟ كيف يكون حالهم؟ لا شك أنهم يتحامرون كتحامر الحمر، لا يمكن أن يتصور عاقل إلا هذا. فهمتم مقصودي؟ نعم. لا ما يخالف، هو فضلهم من يوم أن إيش أرسل لهم موسى، فضلهم صحيح؟ لكن مع ذلك ما الذي حصل معهم من موسى مع موسى؟ أشياء كثيرة صح ولا لا؟ طيب إذا كان هؤلاء المفضلين عند الله فكيف بغيرهم؟ لا شك أنه يدل الواقع والواقع والحال يدلنا أن أهل الأرض كانوا على شيء فوق ما نتصوره نحن، لذلك الله فضل هؤلاء. نعم. نعم قبله وبعده.
وقال ابن زيد في قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، قال الشريعة الدين، وقرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، قال فنوح أولهم وأنت آخرهم. وقال في قوله هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، قال القرآن، قال هذا كله إنما هو في القلب، وقال والسمع والبصر في القلب، وقرأ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وليس ببصر الدنيا ولا بسمعها.
يعني قد يكون العين موجود ولكن لا يبصر الإنسان به، قد يكون الأذن موجود لكن الإنسان لا يبصر به. لماذا؟ لأن القلب الذي هو التعقل غير موجود، صح ولا لا؟ هذا مشاهد الآن، سأل الله جل وعلا أن يعافي والدتي، الآن هي ترى وهي تسمع لكن لا تستطيع أن تتكلم، ما تعرف تميز، لأن الأمور كلها مرجعها إلى إيش؟ إلى التعقل. فلا شك أن هذا الكلام صحيح، ترجمة جميلة جدا من قتادة، نعم، أو من ابن زيد. نعم.
وعن قتادة حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم لعملي لقد تفرق القوم في الدنيا وتفرقوا عند الموت فتباينوا في المصير. الله. وقال البغوي أم حسب بل حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا المعاصي والكفر أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات نزلت في نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمنين إن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا سواء محياهم يعني أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم سواء كلا ساء ما يحكمون بئس ما يقضون. وعن ابن عباس فرأيت من اتخذ إلهه هواه قال ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان. وقال قتادة لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله وأضله الله على علم. قال ابن عباس أضله الله في سابق علمه. قال ابن كثير وقوله وأضله الله على علم يحتمل قولين، أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس.
هذا كلام جميل من ابن كثير رحمه الله.
الأشياء محبوبات الإنسان لو عكف عليها ولكت عن دين الله وصدته تصير آلهة. هذا الكلام صحيح؟ يعني لو واحد مثلا من التلفزيون صد عن ذكر الله والصلاة فيصير التلفزيون هذا صنم؟
لا، هذا كلام غير صحيح. لا يكون صنم إلا إذا صرف له العبادة. الصنم معناه يصرف له العبادة، هذا تعريف الصنم عندنا.
والشيخ هذا يحب التلفزيون مثلا أو أي شيء.
أيوه، حتى لو أحب، لكن هل عبده؟ هذا الكلام. الحب وحده ليس عبادة، الحب مع الخوف هذا الذي يكون عبادة. نعم. لا لا، الآية محتملة للأمرين معا. لا لا، الآية محتمل للأمرين معا. أضله الله على علم، أي على علم منه سبحانه أنه يستحقه، وأضله الله على علم، أي على علم بلغه وأنكره. فالآية محتمل، لذلك المحذوف أضله الله على علم منه، جار مجرور حذف، أضله الله على علم هو به أيضا محذوف. نعم.
وقوله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها. ولهذا قال تعالى فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وعن قتادة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا أي لعم قال أي لعمري هذا قول مشرك العرب أي لعمري هذا قول مشرك العرب عن أبي هريرة مرفوعا قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار هو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قال فيسبون الدهر. فقال الله تبارك وتعالى يبدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار رواه ابن جرير.
يعني القول لهؤلاء المشركين ما يهلكنا إلا الدهر ما هي إلا حياتنا الدنيا هو نفس قول الطبائعين المعاصرين الذين يقولون الطبيعة هي التي تقتل، الطبيعة هي التي خلقت، الطبيعة هي التي صنعت، ويعنون بالطبيعة مرور الأيام وتوالي الأزمان، ونسوا من الذي أوجد الطبيعة، من الذي يتصرف في الطبيعة. نعم.
وقال ابن كثير يخبر تعالى عن قول الدهرية ومن وافقه من مشرك العرب في إنكار المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب والمنكرون المعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية منكرون للصانع فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر قال الله تبارك وتعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أن يتوهمون ويتخيلون. قال ابن زيد في قوله وترى كل أمة جاثية قال هذا يوم القيامة جاثية على ركبهم. قال ابن كثير وقوله عز وجل كل أمة تدعى إلى كتابها يعني كتاب أعمالها كقوله جل وعلا وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. ولهذا قال سبحانه وتعالى يوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص كقوله جل جلاله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم وعن ابن عباس وقيل اليوم ننساكم نترككم. وفي الحديث قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي يرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي يعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. وقوله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن جرير يقول وله العظمة والسلطان في السماوات والأرض دون ما سواه من الآلهة والأنداد وهو العزيز في نقمته من أعدائه القاهر كل ما دونه ولا يقهره شيء الحكيم في تدبيره خلقه وتصريفه إياه فيما شاء كيف شاء. سورة الأحقاف مكية وهي 35 آية. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وصف نفسه بالعزة التي لا ترام والحكمة في الأقوال والأفعال، ثم قال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لا على وجه العبث والباطل، وأجل مسمى أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص، قال البغوي يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات والأرض، والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به في القرآن معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم إن كنتم صادقين، قال الكلبي أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أو سند إليهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقال تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، قال البغوي وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، يسمون القرآن سحرا أم يقولون افتراه محمد من قبل نفسه، فقال الله عز وجل قل يا محمد إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا لا تقدرون أن تردوا عني عذابه إن عذبني على افترائي فكيف أفتري على الله من أجلكم هو أعلم أي الله أعلم بما تفيضون فيه تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه أنه سحر، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أن القرآن جاء من عنده وهو الغفور الرحيم في تخيير العذاب عنكم، قال الزجاج هذا دعاء لهم إلى التوبة معناه أن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به.
عندك كفى بالله ولا كفى به؟
كفى به. كفى به شهيدا بيني وبينكم أن القرآن جاء من عنده وهو الغفور الرحيم في تخيير العذاب عنكم، قال الزجاج هذا دعاء لهم إلى التوبة معناه إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به، قل ما كنت بدعا من الرسل لست بأول مرسل قبلي كثير من الأنبياء كيف تنكرون نبوتي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال ابن عباس فأنزل الله بعد هذا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ابن كثير وقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي ما أتبع إلا ما ينزله الله علي من الوحي وما أنا إلا نذير مبين أي بين النذارة أمري ظاهر لكل ذي لب وعقل، قل أرأيتم قال البغوي معناه أخبروني ماذا تقولون إن كان يعني القرآن من عند الله وكفرتم به أيها المشركون وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، عن مسروق وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله يخاصم به الذين كفروا من أهل مكة التوراة مثل القرآن وموسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم فآمن واستكبرتم، قال آمن هذا الذي من بني إسرائيل بنبيه وكتابه واستكبرتم أنتم فكذبتم نبيكم وكتابكم، وقال قتالة كنا نحدث أنه عبد الله بن سلام آمن بكتاب الله وبرسوله وبالإسلام وكان من أحبار اليهود، قال ابن كثير أن هذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره، فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وعن قتالة وقال الذين آمنوا للذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال ذاك أناس من المشركين نحن أعز ونحن فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان.
مرة ثانية وقال الذين إيش؟
وقال الذين كفروا الذين آمنوا
أي عندنا في خطأ في الآية أي صلحوا الآية، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال الذين كفروا للذين آمنوا. نعم.
قال طريق الله تعالى: وإذ لم يهتدوا به، يعني بالقرآن، كما اهتدى أهل الإيمان، فسيقولون هذا إفك قديم كما قالوا أساطير الأولين. ومن قبله، أي من قبل القرآن، كتاب موسى، يعني التوراة، إماما يقتدى به ورحمة من الله لمن آمن به. وهذا كتاب مصدق، أي القرآن مصدق للكتب التي قبله، لسان عربي نصب على الحال، وقيل بلسان عربي، لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين. قال ابن كثير: أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. وعن قتادة: حملته أمه كرها ووضعته كرها، يقول: حملته مشقة ووضعته مشقة. وعن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعت لستة أشهر فحولين كاملين، لأن الله تعالى يقول: حمله وفصاله 30 شهرا.
والأم اللي ما ترضع، ها؟ هذه وش نسميها؟ سميها أم بالولادة، ما هو أم بالرضاعة. نعم.
وقال ابن كثير: حتى إذا بلغ أشده، أي قوي وشب وارتجل، وبلغ 40 سنة، أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. قال مسروق: إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وقال الحجاج بن عبد الله الحكمي: أحد أمراء بني أمية بدمشق: تركت المعاصي والذنوب 40 سنة حياء من الناس، ثم تركتها حياء من الله عز وجل.
الإنسان إذا بلغ 40 فإنه غالبا يثبت على ما كان عليه، لكن قبل ذلك ربما يتغير. لذلك تجد إنسان ربما يكون عياذا بالله منتسب إلى الدين، وقبل 40 ينقلب. إنسان مستقيم ثم يترك الاستقامة، طالب علم ثم يترك طلب العلم، لكن إذا استمر على هذا الحال إلى 40 يثبت. فذلك إنسان يجاهد نفسه حتى يبلغ 40 على خصلة، فيثبته الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن قتادة: وبلغ 40 سنة، قال: ربي أوزعني حتى بلغ من المسلمين، وقد مضى من سيء عمله ما مضى، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. قال بغوي: يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا، وكلها حسن، والأحسن بمعنى الحسن، فيثيبهم عليها، ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نعاقبهم عليها، في أصحاب الجنة مع أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدونه. وقوله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعن الحسن في قوله: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، قال: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث. وقال ابن زيد في قوله: ولكل درجات مما عملوا، قال: درج أهل النار يذهب سفالا، ودرج أهل الجنة يذهب علوا.
لذلك درجات أهل الجنة تسمى معارج، ودرجات أهل النار تسمى مدارك، عياذا بالله. نعم. أعاذنا الله وإياكم من النار، وجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الرمال بجنبه، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله ليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. وقال أبو مجلس: ليفقدن أقوام حسنات
ليفقدن.
وقال أبو مجلس: ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا، فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والله أعلم.
الله. كيف؟ لا لا، الآية: أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم. هم عجلوا، هم اللي استعجلوا، يعني هم اللي كل ما بغوا شيء سوونه، ما فكر. مثلا أضرب لك مثال واحد بس عشان ما نضيع الوقت، يعني في الأمثلة، لو أن إنسان مثلا فكر قال: أنا بركب سيارة 10,000 دينار، يمكن يركب سيارة بأقل من ذلك، ويأخذ الباقي يحط في المسجد مثلا، يسوي بير مثلا، يحطه في مدرسة تحفيظ القرآن، يحطه في طلب العلم. هذا ما فكر بأن يعجل حسناته في الدنيا، فكر في الآخرة. لكن إنسان كل ما اشتهى شيء أخذ عجل طيبات نفسه. نعم.
قال البغوي قوله عز وجل واذكر أخا عاد يعني هودا إذا انذر قومه بالأحقاف، قال ابن عباس الأحقاف واد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له مهرة وإليها تنسب الإبل المهرية.
قبيلة المهرة موجودة إلى الآن ولهم لغة خاصة بعد لا يكاد يفهم عليهم أحد وهم عرب. نعم.
قال وكانوا أهل عمل سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة إيرم. قال قتادة ذكرنا أن عادا كانوا حيا باليمن وكانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. والأحقاف جمع حقف وهو المستطيل المعوج من الرمال. قال ابن زيد هي ما استطال من الرمل ولم يبلغ أن يكون جبلا. قال الكسائي هي ما استطال من الرمل. وقد خلت النذر مضت الرسل من بين يديه أي من قبل هود ومن خلفه إلى قومهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا أي عن عبادتها فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين أن العذاب نازل بنا. قال هود إنما العلم عند الله وهو يعلم متى يأتيكم العذاب وأبلغكم ما أرسلت به من الوحي إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه يعني ما يوعدون به من العذاب عارضا سحابا مستقبل أوديتهم فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث وكانوا قد حبس عنهم المطر. فلما رأوها استبشروا قالوا هذا عارض ممطرنا يقول تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فجعلت الريح تحمل الفسطاط وتحمل الضغينة حتى ترى كأنها جرادة تدمر كل شيء مرت به من رجال عاد وأموالهم بأمر ربها. فأول ما عرفوا أنها عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت أبوابهم وصرعتهم أمر الله تعالى الريح فأمالت عليهم الرمال وكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام لهم أنين. ثم أمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر.
سبحان القادر على كل شيء. سبحان. نعم.
ثم ساق بسنده عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه بياض لهواته وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيها المطر وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى القوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا الآية. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لأن السكان والأنعام بادت بالريح فلم يبق إلا هود ومن آمن معه كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يعني فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول العمر وكثرة المال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوهما وصرفنا الآيات الحجج والبينات لعلهم يرجعون عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكناهم يخوف مشركي مكة فلولا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة يعني الأوثان التي اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل بل ضلوا عنهم. قال مقاتل بل ضلت الآلهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب وذلك إفكهم أي كذبهم الذي كانوا يقولون أنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم وما كانوا يفترون يكذبون أنها آلهة انتهى ملخصا. وقال ابن كثير وذلك إفكوا من كذبهم وما كانوا يفترون أي وافتراهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها.
آيات الله عز وجل عجيبة، كيف أهلك قوم هود في ديار عاد أصحاب الأحقاف ونجى هود ومن معه من المؤمنين، يعني هي آية من جهتين، إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين وهم في نفس المكان. ذكر لي بعض زملائنا من درسوا معنا في إندونيسيا أن جزيرة آتشي التي جاء عليها الفيضان تسونامي، يقول لما ذهبنا، يقول ذهبنا للإنقاذ، يقول والله ما وجدنا على الجزيرة بناء قائما إلا مسجد واحد فقط. الواحد يتعجب، ما الذي جعل هذا المسجد هو الذي يبقى وما الذي جعل البنيان الآخر يهدم؟ هو في نفس المكان. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. نعم. كيف؟ وين لا يعني؟ أي فيما لم نمكن. نعم، النافية. يعني إن القوم عاد والأمم السابقة عموما كان عندهم من العلوم ما ليس عندكم يا معشر قريش، عندهم من العلوم الدنيوية ما ليس عندكم. قد ذكرنا هذا أن علوم الناس نقصت. نعم.
قال بغوي قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية قال المفسرون لما مات أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه، فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كامل القرظي قال من تا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة عبد يا ليلى ومسعود وحبيب بن بنو عمرو بن عمير وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليه فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم به من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال له أحدهم هو أن يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الآخر ما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول أنت أعظم خطر من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقال لهم إن فعلتم ما فعلتم فكتبتموه علي، وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه فيزيدهم عليه ذلك، فلم يفعلوا وأغووا به سفاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس فألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، فرجع عنه سفهاء ثقيف ومن كان تبعه فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف، ولقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة من بني جمح فقال لها ماذا لقينا من أحمائك، فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس وأنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رأى ابن ربيعة ما لقي تحركت إلي رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له خذ قطفا من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه، ففعل ذلك عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال بسم الله ثم أكل، فنظر عداس إلى وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت يا عداس، وما دينك؟ قال: أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه ويديه وقدميه. قال: فيقول ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهم عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. فقال: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من ديني. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيب، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به نفر من جن أهل نصيبين فاستمعوا إليه، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا، فقص الله خبرهم عليه. فقال: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن الآية. ثم ساق بسنده عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، فأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن.
قول ابن عباس متقدم، وأما حكاية جن الصيبين فهذه متأخر، ولا يبعد أن يكون الحادثة تكررت مرتين معهم.
قوله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. قالوا: صه. وروي في الحديث: إن الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعلون.
يعني أنهم جعلهم الله تبارك وتعالى أقساما ثلاثة، قسم منهم يطيرون لهم أجنحة، وقسم منهم يكونون على شكل الهوام والدواب يعني يتشكلون، وقسم منهم مثل الناس والبشر يحلون ويضعنون يعني لهم ديار لهم مساكن وفيهم رحل وناس. كيف تخصيص؟ يعني قسم منهم يستطيعون يتشكلوا بصور الحياة والكلاب؟ لا هذا تعميم، يعني المهم انهم يتشكلون بصور الحيوانات والأشياء القذرة النجسة. نعم.
قال: وقوله فلما حضروا قال بعضهم لبعض: أنصتوا اسكتوا لنستمع إلى قراءته. فأنصتوا واستمعوا القرآن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مخوفين داعين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال عطاء: كان دينهم اليهودية، لذلك قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يا قومنا، أجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فاستجاب له من قومهم نحو 70 رجلا من الجن، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافوه بالبطحاء، فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لا يعجز الله فيفوته، وليس له من دونه أولياء أنصار يمنعونه من الله، أولئك في ضلال مبين. انتهى ملخصا. وقال ابن كثير: فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجح في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا، والله أعلم.
طبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن ليس خاصا به، فعلى قول جماهير العلماء أن موسى أيضا كان مبعوثا إلى الجن، ولهذا قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدل أنهم آمنوا بالتوراة. نعم. نعم من اللي رآهم؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم رآهم. أما الراوي لم يرهم، لا أبو ذر ولا ابن مسعود. نعم.
قال بغوي: ولم يعي بخلقهن، لم يعجز عن إبداعهن. وقال ابن كثير: يقول تعالى: أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي ولم يلوث خلقهن، بل قال لها كوني، فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة، فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال عطاء الخراساني: نحو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد في قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال: كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يتخذ الله رسولا إلا كان ذا عزم، فاصبر كما صبروا. وقال بعضهم: الأنبياء كلهم أولو عزم إلا يونس بن متى لعجلة كانت منه، ألا ترى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت. وقال بغوي: قوله تعالى:
الصواب أن أولو العزم، أولو العزم هنا قال أولو العزم من الرسل، لما قالوا العزم من الرسل علمنا أن هناك من الرسل من ليسوا بأولي العزم. ومعنى أولي العزم معناه أصحاب العزيمة العالية الرفيعة. والرسل صلوات الله وسلم كلهم لهم عزيمة، لكن لما خصوا بهذه الصفة علمنا أن هناك تمايز. ولهذا الصواب أن المقصود بأولي العزم ما جاء عن عطاء أنه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم عليهم. نعم. أصحاب العزيمة. نعم نعم. وأما القول بأن كل الرسل ذو عزم فهذا معناه أن كلمة من ما له معنى، واضح؟ نعم.
قال بغوي: وقوله تعالى: ولا تستعجل لهم، أي ولا تستعجل العذاب لهم، فإنه نازل بهم لا محالة، كان ضجر بعض الضجر، فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم، فأمر بالصبر وترك الاستعجال، ثم أخبر عن قرب العذاب، فقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، إذا عاينوا العذاب صار طول بثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهار، لأن ما يمضي وإن كان طويلا كأنه لم يكن. ثم قال: بلاغ هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم، والبلاغ بمعنى التبليغ، فهل يهلك بالعذاب إذا نزل إلا القوم الفاسقون الخارجون من أمر الله؟ قال الزجاج: تأويله لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. ولهذا قال: قوم ما في الرجاء برحمة الله آية أقوى من هذه الآية. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، إلا يهلك على الله إلا هالك، وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب، والله أعلم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدنية وهي 38 آية. قال بغوي: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يبطلها فلم يقبلها، وأراد بالأعمال ما فعلوا من طعام الطعام وصلة الأرحام. وقال الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الدائرة عليهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، قال سفيان الثوري: يعني لم يخالفوه في شيء وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم حالهم. قال ابن عباس: عصمهم أيام حياتهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الشيطان، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم يعني القرآن، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أشكالهم. قال الزجاج: كذلك يبين الله الأمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين. وقال ابن كثير: إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم، لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل يختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أن يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفي هذا المثل دلالة على أن الله يعين من أراد الخير ويخذل من أراد الشر، فالله جل وعلا معين كل محق ومخذل كل مبطل، ف فمن رام شيئا من الحق وجد الإعانة من الحق سبحانه وتعالى. نعم.
قال البغوي: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب نصب عن الإغراء، أي فاضربوا رقابهم يعني أعناقهم، حتى إذا أثخنتموهم بالغتم وفي القتل بالغتم في القتل وقهرتموهم فشدوا الوثاق يعني في الأسر حتى لا يفلتوا منكم، والأسر يكون بعد المبالغة في القتل، كما قال تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فإما منا بعد وإما فداء يعني بعد أن تسرهم، فإما أن تمنوا عليهم منا بإطلاقهم من غير عوض، وإما أن تفادوهم فداء.
وهذا يرجع إلى ولي الأمر، هو الذي يحدد. نعم. حتى يثخن في الأرض، حتى يثبت قدمه في الأرض فتصبح له القوة والغلبة، فيهابه الكفار من كثرة ما أهلكهم وقتلهم. نعم.
وقوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها أي آلاتها وأثقالها، وقال كلبي: حتى يسلموا ويسالموا. وعن مجاهد قوله: حتى تضع الحرب أوزارها، قال: حتى يخرج عيسى بن مريم فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمل الشاة من الذئب، ولا تقرض فأرة جرابا، وتذهب العداوة من الأشياء كلها، ذلك ظهور الإسلام على الدين كله.
وعن قتادة: الآية حتى تضع الحرب وأوزارها فيه دلالة على أن الحرب ربما يكون في وقت موجود وفي وقت لا يكون موجود، وليس الأمر كما يظنه بعض الجهال أنه لا بد أن يكون في كل وقت لا بد يكون في قتال، هذا ليس بصحيح. نعم.
وعن قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها، قال: حرب من كان يقاتلهم سماهم حربا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي أيوة والله بجنوده كثيرة، كل خلقه له جند، ولو سلط أضعف خلقه لكان جندا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال ابن زيد: بلغنا عن غير واحد قال: يدخل أهل الجنة الجنة ولهم أعرفوا بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا.
جعل الله وإياكم. يعني أنت الحين لما تيجي بيتك، رحت الديرة الكويت وتبي تيجي بيتك، يحتاج أحد يدلك؟ ما يحتاج، ولا تسأل. ولذلك إذا أذن الله جل في علاه بدخوله الجنة الجنة وفتح باب الجنة، ما يسأل أحد وين مكاني. ليش ما يسأل؟ لأن الله عرفها له، خلاص في ذهنه معروف وين مكانه. نسأل الله ينزلنا وإياكم منازل الفردوس بكرمه وجوده ومن. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال قتادة: حق على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره. وقال ابن زيد في قوله: والذين كفروا فتعسا لهم، قال: شقاء لهم وأضل أعمالهم، قال: الضلالة التي أضلهم الله لم يهديهم كما هدى الآخرين. وعن مجاهد في قوله: وللكافرين أمثالها، قال: مثل ما دمرت به القرون الأولى، وعيد من الله لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا قال وليهم، وأن الكافرين لا مولى لهم. قال ابن كثير: ولهذا لما قال أبو سفيان: صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد، حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فلم يجب وقال:
ترضى عن أبي بكر وعمر ولم يترضى عن أبي سفيان. ليش؟ أحسن، هذه قاعدة احفظوها، أن الصحابي إذا جاء ذكره وهو في حال لم يسلم فأنت لا تترضى، إذا جاء ذكره في حال أسلم فأنت تترضى عنه.
قال: فلم يجب وقال: أما هؤلاء فقد هلكوا. وأجابه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوك، وإن الذين عددت لأحياء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمن بها ولم أنهى عنها. ثم ذهب يرتجز ويقول: أعله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبه؟ فقالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم.
يعني شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب، صحابة تحيروا ماذا يقولون، ماذا يجاوبون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت الجأش، ثابت البنان، ثابت القلب، صلوات ربي، ثابت القدم، إذا به يأتي بجواب يفحم العدو إفحاما ما يستطيع أن يتكلم. نعم نعم. سجال يعني مرة لنا ومرة لكم من المساجل المداولة. نعم.
وعن قتادة قوله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ قال: هي مكة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار وراه قال التفت إلى مكة فقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك، فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول الجاهلية. فأنزل الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصرهم. رواه ابن جرير. قال البغوي: مثل الجنة التي وعد المتقين المتقون أي صفتها: فيها أنهار من ماء غير آسن، آجل متغير ممتن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة لذيذة للشاربين لم تدنسها الأرجل والأيدي، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، أي من كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما شديد الحر فقطع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم. ومنهم يعني من هؤلاء الكفار من يستمع إليك وهم منافقون يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تهاونا به وتغافلا، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة: ماذا قال محمد آنفا؟ يعني الآن. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا واتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق، والذين اهتدوا يعني المؤمنين زادهم ما قال رسول صلى الله عليه وسلم هدى وآتاهم تقواهم وفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى. قال سعيد بن جبير: وآتاهم ثواب تقواهم، فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ وساق بسندي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قوله عز وجل: فقد جاء أشراطها أي أماراتها وعلاماتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة انتهى ملخصا. ثم ساق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبع الوسطى والتي تلي الإبهام.
نعم، يعني الفرق يسير جدا الزمن، ولذلك عمر أمة الإسلام مثل من العصر إلى المغرب، هذا عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى ما قد مضى من عمر الأرض. نعم.
قال: وسأله أعرابي: متى الساعة؟ قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقوله تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة نظيره، ويومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وعن قتادة قوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك هؤلاء المنافقون دخل رجلان، رجل ممن عقل عن الله وانتفع بما يسمع، ورجل لم يعقل عن الله فلم ينتفع بما سمع. كان يقال: الناس ثلاثة، فسامع عامل وسامع عاقل وسامع تارك. وقال في جامع البيان: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإذا علمت حال الفريقين فاثبت على التوحيد.
نسأل الله أن يجعلنا إياكم من السامعين العاملين والسامعين العاقلين، لا من السامعين التاركين.
وقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. قال حافظ بن حجر: قوله باب العلم قبل القول والعمل. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط.
قال ابن المنير ولا ابن المنير؟
قال ابن المني أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل قوله فبدا بالعلم أي حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك والخطاب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته انتهى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن عاصم الأحول قال سمعت عبد الله بن سرخس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقلت أستغفر
فقلت أستغفر استفهام استغفر لك رسول الله الله أكبر
قال فقلت أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولكم وقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
الله هذه بشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لكل مؤمن ولكل مؤمنة إلى قيام الساعة لأن الله أمره بذلك. نعم.
قال البغوي هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حيث أمر نبيهم أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم.
جاء في الحديث من استغفر للمسلمين والمسلمات فله بكل نسمة حسنة. تأمل الآن أنت الحين في الدعاء تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات لو كان عدد المسلمين مليار فأنت لك مليار حسن شيء عظيم. نعم هذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يحمل هم المسلم ما يكون همه نفسه. نعم كله يدخل كل. نعم.
قال البغوي هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حيث أمر نبيه من يستغفر ذنوبهم وهو الشفيع المجاب متقلبكم ومثواكم أي عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه منهم شيء. قال بغوي وقوله تعالى ويقول الذين آمنوا حرصا منهم على الجهاد لولا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال قال قتلت كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين ينظرون إليك شزرا بتحديق شديد كراهية منهم للقتال وجبنا عن لقاء العدو نظر المغشي عليه من الموت كما ينظر الشاخص بصره عند الموت فأولى لهم وعيد وتهديد ومعنى قولهم في التهديد أولى لك وليك
وقاربك ما تكره
أولى لك أي وليك وقاربك ما تكره.
قول قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة مقصود بالإحكام هنا أمرين أي لم يتطرق إليها النسخ ولا التخصيص. نعم.
ثم قال طاعة وقول معروف هذا ابتداء محذوف الخبر. وقال ابن كثير فأولى لهم طاعة وقول معروف وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال فلو صدقوا الله يخلصوا إليه النية لكان خيرا لهم. وقال في جامع البيان فأولى لهم طاعة وقول معروف كان الأولى بهم طاعة الله وقول معروف من إجابة ومعناه فالويل لهم من التولي وأصله أولاه الله ما يكرهه واللهم مزيدة أي هذا الويل لهم. ثم قال طاعة أي آمرهم طاعة أي آمرهم طاعة أو طاعة خير لهم فإذا عزم الأمر جد الأمر وفرد القتال فلو صدقوا الله في الإيمان والطاعة لكان الصدق خيرا لهم. وقوله تعالى فهل عسيتم قال بعض المفسرين هل يتوقع منكم إن توليتم وأعرضتم عن الدين أو توليتم أمور الناس أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي والافتراق بعد الاجتماع على الإسلام وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق. وعن قتالة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يقول فهل عسيتم كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن.
إن توليتم حطوا الهمزة تحت. نعم.
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك. وقال خالد بن معدان: ما من آدمي إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته، وعينان في قلبه لدينه وما وعد الله من الغيب. فإذا أراد الله بعبده خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه، وإذا أراد الله بعبده غير ذلك طمس عليهما. فذلك قول أم على قلوب أقفالها. وعن عروة بن الزبير قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله تعالى عنه حتى ولي فاستعان به
يعني من فقهه.
وعن ابن عباس: إن الذين ارتدوا على أدبارهم هم أهل النفاق. وعن قتادة: الشيطان سول لهم يقول زين لهم أملا لهم. قال بغوي: مد لهم في الأمل. وعن ابن عباس: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ قال: هم أهل النفاق. وقد عرفهم إياهم في سورة براءة. وقال ابن زيد في قوله: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم. قال: هؤلاء المنافقون وقد راه الله إياهم وأمرهم أن يخرجوا من المسجد. قالوا: إلا أن تمسكوا بلا إله إلا الله حقنت دماؤهم ونكحوا بها. وقوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. قال ابن كثير: أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. وفي الحديث: ما سر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وقال ابن زيد في قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين بكم والصابرين. قال: نختبركم البلوى الاختبارية. وقرأ ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون ونبلو أخباركم. قال البغوي: نظهرها ونكشفها. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي دين الله وشاقوا الرسول خالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى كاليهود والمنافقين وغيرهم لن يضروا الله شيئا فلا يضرون إلا أنفسهم وسيحبط أعمالهم فلا تنفعهم في الآخرة. وعن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا يهم من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينسخ الشر والشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعمال خواتيمها. وعن مجاهد: فلا تهنوا، قال: لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم. قال قتادة: لا تكونوا أول الطائفتين صرعت صاحبتها ودعتها إلى الموادعة وأنتم الأعلون أولى بالله منهم والله معكم. قال ابن كثير: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمصالحة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة.
وهذا بإجماع الفقهاء أن الموادعة وأن الصلح جائز، لا سيما إذا كان الكفار أقوى شوكة أو كان في الموادعة مصلحة. لكن لو أن الحرب والسجال كان قائما فلا ينبغي للمسلمين أن يدعوا إلى الموادعة حتى يكون الكفار هم الذين يطلبون الموادعة، فللمسلمين أيضا يجوز موادعتهم، وليس الأمر كما يزعمه الجهال أنه ما يجوز موادعة الكفار مطلقا. نعم، الناس اليوم يظنون أن قتال المسلمين للكفار لابد أن يستمر 24 ساعة، هذا غلط عظيم، ما هو من دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، القتال واجب في الدفاع عن الإسلام، والقتال واجب إذا الكفار قاتلونا، لكن إذا الكفار ما قاتلونا وتركوا الدعاة إلى الله عز وجل في نشر الإسلام والمسلمين، ما المانع إذن؟ لماذا نقاتلهم؟ نعم.
وعن ابن عباس قوله: ولن يتركم أعمالكم، يقول: لن يظلمكم أجور أعمالكم. من قال مجاهد: لن ينقصكم. وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو هذا حاصلها، وإن تؤمنوا وتتقوا أن تتركوا المعاصي وتفعلوا الطاعات يؤتكم أجوركم في الآخرة ولا يسألكم أموالكم يسألكمها فيحفكم بمسألة جميعها تبخلوا بها فلا تعطوها ويخرج أضغانكم. قال قتادة: قد علم الله أن في مسألة المال خروج الأضغان. وقال ابن زيد في قوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. قال: ليس بالله تعالى ذكره إليكم حاجة وأنتم أحوج إليه. وعن قتادة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قال: إن تولوا عن طاعة الله. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان قال: هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. رواه ابن جرير وغيره، والله أعلم.
وهذا الحديث وقع، فلو نظرنا إلى واقع الإسلام والمسلمين لوجدنا أن رجالات أهل الفرس هم الذين حملوا راية الدين ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ومنهم العلماء ومنهم العباد الزهاد. لكن هذا لا يعني أن فيهم البدع، قد يكون فيهم، وكما هو الواقع أيضا، فيهم من أهل البدع الأكثر. والآية هذه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ينبغي أن توقف كل إنسان. إذا لم تقم بما وجب عليك لا تظن أن الله عز وجل لا يستبدل بك. والله إذا رزقك الله علما ولم تقم به ليبدلنك الله عز وجل. هذه الآية عامة. إذا أعطاك الله مالا ولم تقم بواجب المال ليبدلنك الله عز وجل. وهذه آية عامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الفتح مدنية، آية 29 آية. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في سيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. قال معاوية: لولا أني أكره
فرجع فرجع فيها. الترجيع وترديد الصوت بمد. نعم. إنا فتحنا، خلاص ما دام معاوية ما قال أنا ما أقول بعد. نعم.
قال فرجع فيها. قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته. متفق عليه.
هذا الحديث نص في كراهة تقليل الأصوات. ليش؟ لأن معاوية رضي الله عنه لم يحكي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد في سير الصحابة أن فلان كانت قراءته كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بصوت معين ولا لا؟ طيب لماذا لم يأتي في سيرة أحد من الصحابة أن قراءته كانت كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو صوته كصوته؟ دل على أنهم كانوا يكرهون التقليد في الأصوات. واضح؟ طيب والناس اليوم ليش يقلدون فلان؟ عشان يجتمع الناس. ولا ليش يقلدون؟ ليش يقلد إمام الحرم؟ عشان الناس يجون. فالعلة موجودة. لا، لكن فيما بينك كيفك. نعم. الترجع هو رفع الصوت ومدها. نعم.
عن أنس بن مالك في قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، وقد حيل بينهم وبين نسكهم، فنحر الهدي بالحديبية وأصحابه مخالط الكآبة والحزن، فقال: قد أنزل علي آية أحب إلي من الدنيا جميعا. فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى قوله عزيز حكيما. فقال أصحابه: أني لك يا رسول الله، قد بين الله لنا ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بعدها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى قوله: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. رواه ابن جرير وغيره.
يعني هذه الآية فيها فضل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، السورة، وفيها فضل أصحابه رضوان الله تعالى. نسأل الله يدخلنا في المؤمنين.
وعن ابن عباس في قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال: السكينة الرحمة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، ثم أكملهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال فأوثق إيمان أهل الأرض وأهل السماوات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله. وقال البغوي هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم. وعن قتادة قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يقول شاهدا على أمته على أنه قد بلغ، ومبشرا بالجنة لمن أطاع الله، ونذيرا من النار. وعن ابن عباس وتعزروه يعني الإجلال، وتوقروه يعني التعظيم. قال ابن جرير ومعنى التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال. قال البغوي وهذه الكنايات راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وها هنا وقف. وتسبحوه أي تسبح الله، يريد صلوا له بكرة وأصيلا من غداة والعشي. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بالياء فيهن لقوله في قلوب المؤمنين، وقرأ الآخرون بالتاء فيهن.
يعني الآية فيها تعزروه وتوقروه راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا راجع إلى الله تبارك وتعالى. الآية فيها قطع وابتداء. نعم. وقرأ الآخرون بالتاء فيهن، يعني كأن الجمهور كما قال قرأ ابن كثير وابو عمرو ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبحوا بالياء فيهن، وقرأ الآخرون بالتاء هي قراءتنا. نعم.
إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا إنما يبايعون الله لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة، يد الله فوق أيديهم. قال ابن عباس يد الله بالوفاء لما وعدهم من الخير فوق أيديهم. وقال السدي كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه، ويد الله فوق أيديهم في المبايعة.
وأنت تقول الشيء فوق الشيء ولا يلزم المماسة، السماء فوق الأرض، هل معناها المماسة؟ هذا لا يقوله إلا من لا يفهم العربية. فيد الله فوق أيديهم حقيقة، ولكن لا يلزم المماسة، كما نقول النجم فوق الأرض ولا يلزم المماسة. نعم.
قال ابن جرير في قوله يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعته النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قوة الله فوق قوته في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو.
وهذا ليس تأويلا، لأن هذا لازم المبايعة. لماذا بايعوا؟ لإظهار القوة. إذن هذا لازم المبايعة، فهذا تفسير باللازم، وهذا لا بأس به بشرط أن لا ننكر الأصل كما تعلمنا القاعدة. نعم. أحسنت. يترتب على المبايعة. لماذا كانت المبايعة؟ لأجل القوة والتجلد. نعم. حقيقة. نعم.
وقوله تعالى فمن نكث أي نقض العهد فإنما ينكث على نفسه، أي وباله راجع عليه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة. وقرأ حفص بضمها عليه
ومن أوفى بما عهد عليه الله، هكذا قرأ من؟ حفص عن عاصم. والباقون ومن أوفى بما عهد عليه الله. ولماذا قرأه حفص بضم الهاء؟ حتى يبقى لفظ الجلالة مرفوعا. نعم. مفخما عليه الله. نعم.
وعن مجاهد في قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، قال أعراب المدينة كجهينة ومزينة استتبعهم لخروجه إلى مكة، قالوا نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا أصحابه فنقاتلهم، فاعتلوا بالشغل. وعن قتادة قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب إلى قوله وكنتم قوم بورا، قالوا قال ظنوا نبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم لن يرجعوا من وجههم ذلك وأنهم سيهلكون، فذاك الذي خلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنتم قوم بورا، قال فاسدين. وقال ابن زيد البور الذي ليس فيه بالخير شيء، وعن مجاهد قال رجع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة فوعده الله مغانم كثيرة فعجل له خيبر، فقال المخلفون ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله وهي المغانم لتأخذوها التي قال الله جل ثناؤه إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وعرض عليهم قتال قوم أولي بأس شديد. وعن مقسم قال لما وعدهم الله أن يفتح عليهم خيبر وكان الله قد وعدها من شهد الحديبية لم يعطي أحدا غيرهم منها شيئا فلما علم المنافقون أنها القنيمة قالوا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يقول ما وعدهم. وعن قتادة سيقول المخلفون إذا انطلقتم الآية وهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ذكر لنا أن المشركين لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية عن المسجد الحرام والهدي قال مقداد إنا والله لا نقول كالملأ بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلما سمع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوا على ما قال. فلما رأى ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا ورجع من عامه ذلك. وعن قتادة قوله كذلكم قال الله من قبل إنما جعلت غنيمة لأهل الجهاد وإنما كانت غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب. وقوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون قيل هوزان وثقيف وقيل من
قيل هوازن ما في هوازن هذا شلون مكتوب هوازن هوازن وثقيف لا لا والمقسم اللي مر معنا هذا مشهور برواية تفسير عن ابن عباس وهو مولى عبد الله بن الحارث مولى عبد الله بن الحارث نعم نعم نعم
قال قيل هوازن وثقيف قيل بنو حنيفة وقيل فارس والروم قال ابن جرير وجائز أن يكون عنا بذلك بعض هذه الأجناس وجائز أن يكون عنا بهم غيرهم ولا قول فيه صح من أن يقال كما قال الله جل ثناؤه إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وعن قتادة قال ثم عذر الله أهل العذر من الناس فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قال هذا كله في الجهاد.
ما الذي نستفيد من قصة المخلفين؟ فائدة عظيمة وإن الإنسان إذا لم يأمر بالأمر فإنه يبتلى بأشد منه هذه قاعدة ينبغي أن تنتبه لها إذا أنت لم تمتثل ما أمرت به ستبتلى بأشد منه إذا لم تصبر على ما وقع ستبتلى بأشد مما لم تصبر إذا لم تطع ما أمرت به ستبتلى بأشد إذا لم تنتهي عما نهيت ستبتلى بأشد هذه القصة هذه الفائدة نستفيدها من فحوى قصة الأعراب أمروا بقتال قريش وليسوا هم أهل القتال أهل قريش ما عرفوا بالقتال فلما لم يمتثلوا الأمر عاقبهم الله بأن يقاتلوا قوما أولي بأس شديد نعم
استجيب الله الرسول وعلموا أن الله إذا مرضوا
يعني إذا تستجيبوا نعم إن لم تستجيبوا يحصل لكم هذا وسيكون الأمر أشد نعم
قال وعن عكرمة مولى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال يا رسول الله إني أخاف قريش على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليهم ولكني أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان إلى مكة فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة وقبل أن يدخلها فنزل عن دابته وجعله بين يديه ثم ردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به قال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبست قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ أن عثمان قد قتل قال نبرح حتى نناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت فكان جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة كان جابر عبد الله يقول كأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد اختبأ إليها يستتر بها من الناس ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل رواه ابن جرير.
يعني فيه فضيلة لعثمان رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جاءوا ليسوا للقتال ما عندهم أي استعداد ولا عندهم أسلحة ومع ذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل ها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتل العدو فوقعت البيعة وكون النبي صلى الله عليه وسلم بايع البعض على الموت وبايع الآخرين على ألا يفروا فهذا من باب التنوع ووقع الأمرين وجابر أخبر عما سمع والذي أخبر عن الموت أخبر بما سمع وليس هناك تنافر واضح؟
وعن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت قال فبايعناه كلنا إلا جد بن قيس وعن قتادة قوله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم أي الصبر والوقار وأثابهم فتحا قريبا وهي خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها قال البغوي من أموال يهود خيبر وكان الله عزيزا حكيما وعن مجاهد قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها قال المغانم الكثيرة التي وعدوا بها ما يأخذونها إلى اليوم فعجل لكم هذه قال عجل لكم خيبر وعن قتادة وكف أيدي الناس عنكم عن بيوتهم وعيالهم بالمدينة حين ساروا إلى الحديبية وإلى خيبر ولتكون آية للمؤمنين يقول وذلك آية للمؤمنين كف أيدي الناس عن عيالهم ويهديكم صراطا مستقيما وعن حسن وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قال هي فارس والروم قال قتادة بلغنا أنها مكة وكان الله على كل شيء قديرا وعن قتادة قوله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار يعني كفار قريش قال الله ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ينصرهم من الله وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصل شجرة من الحديبية وعلى ظهره غصن من أغصان الشجرة فرفعتهما عن ظهري وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بين يديه وسهيل بن عمرو وهو صاحب المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فأمسك سهيل بيده فقال ما نعرف الرحمن اكتب في قصتنا ما نعرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم فكتب فقال هذا ما صالح محمد رسول الله وأهل مكة فأمسك سهيل بيده فقال لقد ظلمناك إن كنت رسولا اكتب في قصة قال لقد ظلمناك إن كنت رسولا اكتب في قصة
القصة المقصود بها الورقة يعني أو القصة بكسر القاف يعني الواقع فهو إما أن يريد القصة في قصتنا يعني ورقة أو في قصتنا واقعتنا
قال لقد ظلمناك إن كنت رسولا اكتب في قصتنا ما نعرف قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله فخرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل خرجتم في أمان أحد قالوا لا فخلى سبيلهم قال فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم رواه ابن جرير وقال قتادة ذكر لنا أن رجلا يقاله ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فأتوه ب12 من الكفار فقال لهم هل لكم علي عهد هل لكم علي ذمة قالوا لا فأرسلهم وأنزل الله تعالى في ذلك وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية
النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم تركهم هذا لو يفعله الآن أحد القواد الخوارج كلهم يقولون شنو ها احنا جايين عمره وكذا ونمسك الكفار وانت تهدم؟ يقيمون الدنيا ولا يقعدون. وقد فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك الرجل: اعدل يا محمد فانك لا تعدل. لذلك الاعتراض على ولي الامر في امور الحرب هذه من سمات الخوارج. نعم.
قوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا.
قال الآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. هنا ذكر أنها في قصة الحدية وهذا مشهور، والذي يظهر والله أعلم أن هذا إنما كان في فتح مكة. الذي يظهر أن هذا كان في فتح مكة، فإن رجالا من أهل مكة تهيأوا لقتال المسلمين، ثم إن الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم فلم يستطيعوا أن يقاتلوا، فدخل المسلمون إلى مكة فاتحين من غير قتال، من غير قتال كثير أو عظيم يذكر. نعم. يمكن يمكن. نعم.
قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا. قال: قتلت محبوسا يبلغ محله. قال: وأقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتبرين في القعدة ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا من الحديبية صدهم مشركون، فصالحهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك، ثم يرجع من العام المقبل، فيكون بمكة 3 ليال ولا يدخلها إلا بسلاح الراكب، ولا يخرج بأحد من أهلها. فنحروا الهدي وحلقوا وقصروا.
وهم في مكان في الحديبية، والصواب أن الحديبية جزء منها في الحرم وجزء منها خارج الحرم، ولذلك اختلف الفقهاء: لو أحصر الإنسان أين يذبح الهدي، في الحرم أو خارج الحرم، بناء على هذه الواقعة.
وقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات حتى بلغ بغير علم هذا حين رد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدخلوا مكة، فكان بها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فكره الله أن يؤذوا ويوطأوا بغير علم. قال البغوي: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني مستضعفين بمكة، لم تعلموهم لم تعرفوهم أن تطأوهم بالقتل وتوقعوا بهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قال ابن زيد: معرة يعني إثم. وقال ابن إسحاق: عزم الدية، وقيل الكفارة، لأن الله أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدية. فقال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وقيل هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل ديتهم، والمعرة
أهل ديني. كل هذه الأقوال متقاربة وليست متنافرة، والأظهر هو أن المشركين يعيبونكم، تصيبكم منهم معرة يعني عيب يقع من الكفار لكم، كيف قتلتم أهل ملتكم. نعم.
قال: ويقولون قتلوا أهل دينهم، والمعرة مشقة، يقول: لولا أن تطهوا رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموه فيلزمكم بها كفارة ويلحقكم سبة وجواب، لولا محذوف تقديره لأذن لكم في دخولها، ولكنه حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني حال بينكم وبين ذلك ليدخل في رحمته في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح، قبل أن تدخلوا لو تزينوا لو تميزوا، يعني المؤمنين والكفار، يعني المؤمنين من الكفار، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقال قتادة: إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة. وعن الزهري قال: كانت حميتهم التي ذكر الله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أنهم لم يقروا أنه بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وعن علي في قوله: وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله، وعن عطاء الخراساني: وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعن علي الأزدي قال: كنت مع ابن عمر بين مكة ومنى، فسمع الناس يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال: هي فقلت: ما هي؟ قال: والزمهم كلمة التقوى الإخلاص، وكانوا أحق بها وأهلها. قال قتادة: وكان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها، أي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان الله بكل شيء عليما.
نعم. لا كيف؟ هو بعد صلح حديبي قلت أنا الظاهر أنه في فتح مكة قلنا ما قلت هذا؟ ليش؟ لا لأن الآيات لا تدخل من المسجد الحرام ما يدل هو المفسرين ومنهم ابن جرير نقل عن قتادة أنها في الحديبي لذلك أنت قلت لما قلت أنه يحتمل القولين قلت لك يحتمل لكن الذي وقع أن كف الأيدي كان وقع في مكة نعم
قال وعن مجاهد في قوله لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق قال أولي بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين وقال أصحابه حين نحر من حديبية أن رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتادة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت وأصحابه وصدق الله رؤيا فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وقال ابن زيد في قوله فعلي ما لم تعلموا وقال رده لمكان من بين أظهره من المؤمنين والمؤمنات وأخبره ليدخل الله في رحمته من يشاء من يريد أن يهديه وعن الزهري قوله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يعني صلح الحديبية وما فتح في الإسلام فتح كان أعظم من إنما كان القتال حيث التقى الناس فأما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا التقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه فلقد دخل في تينك السنين في الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر
وعمل أعظم الفتوحات في الإسلام إذا أردتم الترتيب فتح مكة ثم بعد ذلك فتح القادسية ثم اليرموك لأن القادسية كان عبارة عن هزيمة الإمبراطورية الفارسية واليرموك عبارة عن هزيمة الإمبراطورية الرومانية ثم بعد ذلك كان فتح القسطنطينية فتح القسطنطينية أيضا من أعظم فتوحات في الإسلام ثم رد الصليبيين على يد صلاح الدين ثم بعد ذلك كان كما تعرفون قضية عين جالوت في رد المغول فهذه من الفتوحات الإسلامية العظيمة والباقي إن شاء الله رد اليهود وإخراجهم من بيت المقدس نسأل الله جل وعلا أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد والسنة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والبدعة
وعن مجاهد قوله من دون ذلك فتحا قريبا قال النحر بالحديبية ورجعوا فافتتحوا خيبر ثم اعتمروا بعد ذلك وكان تصديق رؤياهم في السنة القابلة قال ابن جرير والصواب أن يعم صلح الحديبية وفتح خيبر وقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا على أنك نبي صالح صادق وسينصرك ويظهر دينك وقوله تعالى محمد رسول الله قال بغوي تم الكلام هاهنا قال ابن عباس شهد له بالرسالة وعن قتادة في قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ألقى الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال عكرمة وأثر التراب قال مجاهد هو الخشوع والتواضع وقال مقاتل هو النور يوم القيامة قال عطاء الخرساني دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس وعن قتادة في قوله سيما في وجوه من أثر السجود قال ذلك مثله في التوراة ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطاه عن الضحاك في قول الله محمد رسول الله والذين معه الآية قال هذا مثلهم في التوراة ومثل آخر في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره الآية وعن مجاهد في قوله كزرع أخرج شطاه قال ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينهى فآزره قال فشده وأعانه وقوله على سوقه على أصوله وقال ابن زيد في قوله فآزر واتمع ذلك بل تف وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفا فلم يزل الله يزيد فيهم ويزيدهم بالإسلام كما زيد هذا الزرع بأولاده فآزره فكان مثلا للمؤمنين يعجب الزراع قال يعجب الزراع حسنه ليغيظ بهم الكفار بالمؤمنين لكثرتهم قال ابن جرير وإنما جمع الشطا لأنه أريد به من يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا به. فهم الله تبارك وتعالى أخبر عنهم كله أنهم موعودون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله منهم هذه فيها فضيلة لهم، الله كأنها تخصيص، سبحان الله. نعم. طيب ما فهمت وين من اللي يقول عن مجاهد في قوله كزرع أخرج الشطة؟ وين آخر السطر؟ قال ابن جرير وإنما جمع الشطء لأنه أريد به من يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الشطء مفرد؟ ليش مفرد؟ لا مو مفرد، من يقول لك مفرد؟ انت من عندك ولا اجتهاد من عندك ولا سمعتها؟
لا اجتهاد.
يقول كذي لان هذا بارك الله فيك مثل الشجر والشجره، الشط وشطأه. شطأه مفرد، الشط اسم جنس. دخلت عينه اشكال بلا اشكال، بس زين المهم من استفدنا. يعني انا على بالي انك سمعتها يعني، فهذا اللي خلاني استغرب. نعم.
قال رحمه الله سورة الحجرات مدنية وهي 18 آية. عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يقول لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال قتادة ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا لوضع كذا وكذا. قال فكره الله عز وجل ذلك وقدح فيه. وقال مجاهد لا تفتأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وعن عبد الله بن الزبير قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر
أمر القعقاع بن معبد واللي مضى لو أنزل في كذا لوضع كذا وكذا. نعم. قال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد.
قال فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر بل أمر لي
الأقرع بن حابس. أمر الأقرع بن حابس.
وقال عمر بل أمر لأقرع بن حابس. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. فقال عمر ما أردت خلافك. فتمايريا حتى ارتفعت أصواتهما. فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. رواه البخاري. وعن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو في أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري وغيره.
يا للبشارة، بشر بالجنة وهو حي، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي رجل يخطب بين يدي رسول الله، جهوري الصوت. نعم.
وقوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال قتادة أخلص الله قلوبهم فيما أحب. عن مجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها. فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال ابن اسحاق فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء حجراته ان يخرج الينا يا محمد. فاذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبهم فخرج اليهم فقالوا يا محمد جئناك تؤديناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاتم فقال الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهل الذي جعلنا ملوكا وهب لنا أموال عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثر عددا وأيسره عدة. فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم. فمن فاخرنا فليعدل مثل ما عددنا. وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس قم فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت بن قيس فقال الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيئا قط إلا من فضله. ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا واصطفى منا خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا. فأنزل عليه كتابه وأتمنه على وحيه فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس للإيمان به فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بقومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا. ثم كان أول خلق إجابة واستجاب لله حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أنصار الله وزراءه ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله. فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله وولده ودمه. ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم.
ما خطبة عجيبة رد مفحم. نعم.
فقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع. وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل الغر يتبع. ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. بما ترى الناس تأتينا السرات من كل أرض هوية ثم نسطع. فنمحو الكوم عرطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا. فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوك فكانوا الرأس يقتطعوا. فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع. إنا بينا ولا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع.
خطيبهم أفحم فقام شاعرهم الآن. نعم.
قال ابن إسحاق وكان حسان غائبا فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم. فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول منعنا رسول الله إذ دخل وسطنا على انفراد من معد وراغم. منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم. فلبيت حرير عزه وثراؤه بجابية الجولان وسط الأعاجم. هل المد إلا السود والعود والمدى وجاه الملوك واحتمال العظائم.
هل المجد إلا السؤدد بس الهمزة ما تنطق إلا السودد والعود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم. نعم.
قال فلما انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال عرضت بقوله وقلت على نحو ما قال. قال فلما فرق الزبر قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. فقام حسان فقال إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا. يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى لله وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس السباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. لا يقطع الناس ما أوهت كفهم عند الدفاع ولا يوهون ما وقعوا. إن سابقوا الناس يوما فإن سبقهم إن سابقوا الناس يوما فإن سبقهم أوازا وأهل محمد بالندى
متع
أوازن أهل محمد بالندى متعوا أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم طمعوا لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطعم طبعوا إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحيشة الذرع كما يدب إلى الوحشية الذرع نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع كأنهم في الوغى والموت مكتنع أسد بحلمة في أرساغها فدعوا خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. قال ابن إسحاق
هذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا عن حسان يعني بعد ما أقيم عليه الحد خلاص صار مغفورا له. نعم وهذه القصة هذه كان في السنة التاسعة. نعم.
قال ابن إسحاق فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال أقرأ بن حابس واللاتي إن هذا الرجل مؤتى له لخطيبه أخطأ من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواته أحلى من أصواتنا. قال وقد كان الأقرب بن حابس وعيينة شهداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف فلما قدم وفد بني تميم كان معهم وقال حسان بن ثابت أيضا
يعني قوله هنا لما قال واللاتي إن هذا الرجل لمؤتى له فيه دلالة أن الناس لما يسلمون يبقى لهم بعض الآثار فبحاجة إلى التعليم وإلى حسن الإرشاد ولذلك حسن إسلامهم بعده. نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حتى إيش يعني دخلوا في الإسلام راغبين ثم أصبحوا عمدا في الإسلام بعدما كانوا طامعين. نعم
قال وقال حسان بن ثابت أيضا بني دار من لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم أبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظهر وخادم فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المغانم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعادم. قال ابن إسحاق فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم وفيهم نزل من القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون انتهى ملخصا. وعن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي الآية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منه الصدقات وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذا تاه الوفد فقالوا يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبه علينا وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فأنزل الله عذره في الكتاب فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رواه ابن جرير. قال قتادة فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول التبين من الله والعجلة من الشيطان. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم. قال البغوي لأثمتم وهلكتم. قال قتلت هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أطاعهم نبي الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر لعنتم فأنتم والله أسخف رأيا وأطيش عقولا. اتهم رجل رأيه وانتصح كتاب الله فإن كتاب الله ثقة لمن أخذ به وانتهى إليه وإنما سوى كتاب الله تغرير. وقال ابن زيد في قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم قال حببه إليهم وحسنه في قلوبهم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان قال الكذب والعصيان قال عصيان النبي صلى الله عليه
وسلم والفسوق قال الكذب
وكره إليكم الكفر والفسوق والكذب قال الكذب والعصيان وقال عصيان النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هم الراشدون من أين كان هذا قال فضلا من الله ونعمة قال والمنافقون سماهم الله أجمعين في قرآن الكاذبين قال والفاسق الكاذب في كتاب الله كله
أي قواعد جميلة المنافقون هم الكاذبون في القرآن والفاسق هو الكاذب في القرآن كله نعم
وقال ابن كثير وكره إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة
نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من عباده الراشدين وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان نعم
قال ابن عباس فإن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصب بعضهم من بعض فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى يوصف المظلوم قال حتى يوصف المظلوم من الظالم فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ فحق على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله إنما المؤمنون إخوة قال بغي في الدين والولاية فأصلحوا بين أخويكم إذا اختلفا أو اقتتلا واتقوا الله فلا تعصوا ولا تخالفوا أمره لعلكم ترحمون ثم ساق بسند عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان ذي حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن المسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر المسلم ستره الله يوم القيامة وعن مجاهد لا يسخر قوم من قوم قال يهزأ قوم بقوم وقال ابن كثير نهى تعالى عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر بطر الحق وغمط الناس
وغمص
الكبر بطر الحق وغمص الناس ورؤية وغمط الناس والمراد بذلك احتقارهم واستئصارهم عن ابن عباس قوله ولا تلمزوا أنفسكم يقول لا يطعن بعضكم على بعض وعن الشعبي قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وليس فينا رجل إلا ولا أسماني وثلاثة وكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قال يا رسول الله إنه يرضى من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب رواه أحمد وغيره
هكذا أهل صعيد مصر ما تجد رجل إلا له اسمين ولا ثلاث تستغرب ما تعرف إيش تنادي وربما إذا أرادوا أن يكرموا ينادون بأحسن الأسماء إذا أراد أن يهينوا ينادون بأسوأ الأسماء وهذه الآية نص في ترك هذا الفعل نعم
وعن عكرمة في قوله ولا تنابزوا بالألقاب قال هو قول الرجل الرجل يا فاسق يا منافق قال ابن كثير وقوله جل وعلا بس اسم الفسوق بعد الإيمان بس الصفة والاسم الفسوق والتنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتداعون بعدما دخلت بالإسلام وعقلتموه ومن لم يتب من هذا فأولئك هم الظالمون وعن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يقول نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا إن بعض الظن إثم قال سفيان الثوري الظن ظنا أحدهما إثم وهو أن تظن وتتكلم به والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم وعن ابن عباس ولا تتجسسوا قال نهى الله المؤمن أن يتبع عورات المؤمنين وقال مجاهد خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله وقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال فرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه ابن جرير وغيره وعن ابن عباس قوله ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا قال حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة وعن قتادة يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته ويقول كما أنت كاره لوجدت جيفته
مدودة
كما أنت كاره لوجدت جيفته مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبته وهو حي واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بآبائها فالناس رجلان رجل بر تقي كريم عن الله تعالى ورجل فاجر شقي هين عن الله إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن مجاهد قوله: شعوبا قال النسب البعيد وقبائل دون ذلك لتعارفوا، قال: جعلنا هذا لتعارفوا فلان ابن فلان من كذا وكذا. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسابكم هذه ليست بمساب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملأوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وعمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. رواه ابن جرير. وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمه عند الله أتقاه. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاذ العرب تسألني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وعن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خيرهم؟ فقال: خير الناس أقربهم وأتقاهم لله عز وجل، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. رواه أحمد. وعن الزهري قالت: الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إن الإسلام كلمة والإيمان العمل. وعن قتادة قوله: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولعمري ما عمت هذه الآية الأعراب، إن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن إنما أنزلت في حي من أحياء العرب امتنوا بإسلامهم على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أسلمنا، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. فقال الله تعالى: تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا حتى يبلغ في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يقول يظلمكم من أعمالكم شيئا. وعن مجاهد يقول: لا يلدكم لا ينقصكم، إن الله غفور رحيم. قال قتادة: غفور لذنوب كثيرة رحيم بعباده. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولم يشكوا في دينهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال ابن زيد: صدقوا إيمانهم بأعمالهم. قال ابن كثير: وقوله سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم أن تخبرونه بما في ضمائركم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي لا يخفى عليه مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، والله بكل شيء عليم. وعن حبيب بن أبي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد عند الحجاج جالسين، فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: إنه لو علم بآخر الآية أجابه، ويمنون عليك أن أسلموا. قالوا: أسلمنا ولم نقاتلك بنو أسد. وقال ابن كثير: ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال مخلوقات، فقال: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.
كم مسألة قاف؟
سورة قاف مكية، وهي 45 آية. قال ابن كثير: هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح. وروى أبو داود وغيره عن أوس الثقفي قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحسبون القرآن؟ فقالوا: 53 و97 و11 و13 وحزب مفصل وحده. ورأى مسلم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بقاف واقتربت، وكان يخطب بقاف كل جمعة. قال ابن كثير: القصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة بالمجامع مع الكبار كالعيد والجمعة لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، والله أعلم. وعن سعيد بن جبير قاف: والقرآن المجيد. يقول: والقرآن الكريم، بل عجب أن جاء منذر منهم قال: وهو يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب غريب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الضحاك: قالوا: كيف يحيينا الله وقد صرنا عظاما وفاة وضللنا في الأرض؟ وعن ابن عباس قوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يقول: ما تأكل الأرض من لحوم وأبصارهم وعظامهم وأشعارهم، وعندنا كتاب حفيظ. قال البغوي: وهو اللوح المحفوظ. وقال ابن كثير: كثير وعندنا كتاب حفيظ وحافظ لذلك، فالعلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. وعن قتادة: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أي كذبوا بالقرآن، فهم في أمر مريض. يقول: فهم في أمر مختلط عليهم ملتبس، لا يعرفون حقه من باطله، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ليس فيها شقوق كقوله تعالى ارجع البصر هل ترى من فطور والأرض مددناها انبسطناها وألقينا فيها رواسي قال قتادة والرواسي الجبال وأنبتنا فيها بكل زوج بهيج بكل نوع حسن وعن قتادة تبصرة نعمة من الله يبصرها العباد وذكرى لكل عبد منيب مقبل إلى الله تعالى بقلبه ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات بساتين وحب الحصين قال ابن جرير من البر والشعير وسائر أنواع الحبوب وعن ابن عباس قوله والنخل باسقات قال النخل الطوال لها طلع نضيد يقول بعض على بعض رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي كما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نحيي الموتى بعد ذهابهم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد قال البغوي وجب لهم عذابي ثم أنزل جوابا لقولهم ذلك رجع بعيد أفعينا بالخلق الأول يعني أعجزنا حين خلقناهم أولا فنعيا بالإعادة وهذا تقريع لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث بل هم في لبس أي في شك من خلق جديد هو البعث بعد الموت قال قتادة بصر الناس فيه رجلين مكذب ومصدق قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وما تحدث به نفسه فلا يخفى علينا سرائره وضمائر قلبه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال مجاهد هو الذي يكون في الحلق قال البغوي لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضا ولا يحجب علم الله شيء إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قال مجاهد رصيد عن اليمين الذي يكتب الحسنات وعن الشمال الذي يكتب السيئات قال سفيان بلغني أن كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات فإذا أذنب قاله لا تعجل لعله يستغفر وقال ابن زيد في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال جعل معه من يكتب كل ما لفظ به وهو معه رقيب قال بغوي رقيب حافظ عتيد حاضر أينما كان وعن أبي وائل قال لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقضي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا كما قال الشاعر إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تقولي ذلك ولكنه كما قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
هنا لما كان أبو بكر يقضي أي يعني يتخرج روحه وهو مقصود يحتضر نعم اليمين والعتيد الشمال وقيل وصفان نعم
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقرأ هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قال سائق يسوقها إلى الله وشاهد يشهد عليها بما عملت عن قتادة قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك قال عاين الآخرة فبصرك اليوم حديد قال ابن كثير أي طويل قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وقال ابن زيد في قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد لآخر الآية قال هذا سائقه الذي وكل به وقال ابن كثير هذا ما لدي عتيد أي معد محضر بلا زيادة ولا نقصان واختار ابن جرير أن يعم السائق والشهيد قال مجاهد يقول هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر عندي وقد أحضرته ديوان أعمالي وقوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عبد عنيد قال الزجاج هذا أمر للسائق والشهيد عن ابن عباس قال قرينه ربنا ما أطيته قال قرينه شيطانه قال ابن زيد تبرأني وعن ابن عباس في قوله لا تختصموا لدي قال إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم وقال أبو عمران في قول الله وقد قدمت إليكم بالوعيد قال بالقرآن وعن مجاهد قوله ما يبدل القول لدي قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلام للعبيد عن ابن عباس قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ابن عباس إن الله الملك تبارك وتعالى قد سبقت كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فلما بعث الناس وأحضروا وسيق أعداء الله إلى النار زمرا جعلوا يقتحمون في جهنم فودا فودا لا يلقى في جهنم شيء إلا ذهب فيها ولا يملأها شيء قالت ألست قد أقسمت لتملأني من الجنة
والجنة
قالت ألست قد أقسمت لعنة لتملأني من الجنة والناس أجمعين؟ فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قد فإني قد امتلأت فليس لي مزيد. ولم يكن يملأها شيء حتى وجدت مس ما وضع عليها فتضايقت حين جعل عليها ما جعل فامتلأت فما فيها موضع عبرة. وعن قتالة قوله وأزلفت الجنة للمتقين يقول وأدنيت غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال قتالة أي مطيع لله كثير الصلاة حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. وقال ابن زيد الأواب التواب الذي في يؤوب إلى طاعة الله ويرجع إليها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال قتلت أي منيب إلى ربه مقبل ادخلوها بسلام. قال سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ذلك يوم الخلود خلدوا والله فلا يموتون وقاموا فلا يضعنون ونعموا فلا يبأسون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال أنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله الكريم.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. نعم.
وقوله تعالى وكما لكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. قال مجاهد العمل وعن قتالة قوله فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ قال حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وقى السمع وهو شهيد. قال بعض المفسرين وفي الآية ترتيب حسن لأنه إن كان ذا قلب ذكي يستخرج المعاني بتدبره وفكره فذاك وإلا فلا بد أن يكون مستمعا مصغيا إلى كلام المنذر ليحصل له التذكر. وعن قتادة قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض الآية أكثر الله اليهود والنصارى وأهل الفراء على الله وذلك أنهم قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وذلك عندهم يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة. قال فأكذبهم الله تعالى وقال وما مسنا من لغوب. قال مجاهد النصب وقال ابن زيد لم يمسنا في ذلك عنا ذلك اللغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال قتادة صلاة الفجر وصلاة العصر. وعن جرير عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب متفق عليه. وقوله تعالى ومن الليل فسبح ويصلي له وأدبار السجود. قال ابن عباس والتسبيح بعد الصلاة. وعن قتالة واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب قال كنا نحدث أنه ينادي من بيت المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض. قال بريدة ملك ينادي يقول يا أيها الناس هلموا إلى الحساب. قال فيقبلون كما قال الله كأنهم جراد منتشر.
الصواب أن أوسط الأرض مكة. نعم.
وقوله يوم يسمعون الصيحة بالحق قال الروي وهي الصيحة الأخيرة ذلك يوم الخروج من القبور إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون فيه تهديد للكفار وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن قتالة قوله وما أنت عليهم بجبار فإن الله عز وجل كره الجبرية ونهى عنها وقدم فيها. وعن ابن عباس قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكان قتادة يقول اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بر يا رحيم.
اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بر يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.